أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا كان حول تطبيقات حجية الظهور على الأدلة اللفظية. تكلمنا عن الحالة الأولى، وهو أن يكون للفظ في الدليل معنى واحد في اللغة ولا يصلح الدلالة على معنى آخر في النظام اللغوي والعرفي العام. فهنا يمكننا الاستدلال بحجية الظهور أن المتكلم أراد هذا المعنى لأنه هو المعنى الوحيد. هذا يسمى المفصل، هذا يسمى المفصل. ثم تكلمنا عن اللفظ الثاني وهو المشترك، فقلنا لا بد من فهم إرادة المتكلم، هل أراد استعماله فيما وضع فيه على نحو الحقيقة، نتيجة مثلا لسياق الكلام أنه يتكلم عن الشيء الفلاني فهذه تكون حقيقة فيه، أو لا، انه اراد المجاز مثلا. الثالث ان هذا اللفظ له معاني متعددة في اللغة، واحدها اقرب الى اللفظ لغتين من سائر معانيه. هنا ايضا لا بد من التعرف على مراد المتكلم بهذا اللفظ. تارة يتضح لنا المراد، وهو أن هذا الكلام الذي استعمل، هذا اللفظ الذي استعمل، إنما استعمل بإزاء وضعه لما جعل فيه من معنى، أي استعمل في مدلوله اللفظي بإزاء ذلك المعنى الذي وضع له. تارة لا يفهم منه ذلك أنه ما استعمله في موضع له، وإنما أراد استعماله في موضع آخر. فإن كانت هناك قرينة مثلا في القول فنستند إليها ونصرف هذا عن أصله بهذه القرينة، فتسمى القرينة قرينة مقالية. وتارة لا، القرينة حالية، أنه يتكلم مثلا عن شيء وأتى بهذا اللفظ الذي قد يفهم منه أكثر من معنى، إلا أنه نتيجة لهذه القرينة الحالية نستدعى أنه صرفه عن معنى الحقيقي ووضعه في معنى المجازي وإلى غير ذلك. قد نجد في سائر أجزاء الكلام أيضا ما لا يتفق مع ظهور بعض الكلمات، مثلا عندما يقول اذهب إلى البحر في كل يوم واستمع إلى حديثه باهتمام. لاحظ في سائر الكلمات التي وردت في السياق لم نجد ما يدل على خلاف المعنى الظاهر من كلمة البحر. اذهب الى البحر في كل يوم، فالبحر هنا لفظ له مدلول وله معنى، فاذا قال اذهب الى البحر يعني البحر ذات الامواج، البحر المألوف المعروف. لكن اذا كان البحر هنا لا يدل على معنى حقيقة وإنما استعمل في معنى آخر، فنحتاج هنا إلى قرينة صارفة. أما مع عدم وجود قرينة صارفة فنستدل بحجية الظهور على أنه أراد معناه الحقيقي ما أراد معناه المجازي. فكان لزاما علينا أن نفسر كلمة البحر، أولا أن نفسر كلمة البحر على أساس لغوي ونرى ما هو المعنى الأقرب لكلمة البحر. نقول التبادر علامة الحقيقة، أنه عندما قال إذهب إلى البحر يعني إذهب إلى البحر الحقيقي يعني زين ذات الأموات. من أين نستدل على أنه أراد الحقيقي؟ نقول بحجية الظهور. بحجية الظهور إلى هنا صحيح، لكن قد نجد كلمة مثلا وهذه الكلمة تكون صارفة تارة وقد تؤول تارة أخرى. مثلا إذا قال اذهب إلى البحر في كل يوم واستمع إلى حديثه باهتمام، فهنا نقول كلمة البحر استعملت في معناها الحقيقي. اذهب إلى البحر في كل يوم، إلى هنا نستدل بحجية الظهور على أن اللفظ استعمل بإزاء المعنى الذي وضع له، مو صحيح؟ لكن عندما يقول واستمع إلى حديثه باهتمام، هنا صار عندنا تشكيك أن الاستماع إلى حديث البحر يدل على أنه ما أراد البحر الحقيقي، لأن البحر الحقيقي لا يتحدث. لكن ليس هذا مما يعني يشفي الأمر، لأنه قد هو أراد مثلا أن يعبر عن البحر بمعنى مجازي ليظهره بصورة مثلا أنه يتحدث، بصورة إنسان يتحدث فيقول استمع إلى حديثه، يعني الأمواج مثلا ارتطام الأمواج مثلا بالشاطئ وما شابه ذلك، هذا أيضا صوت يطلع صوت، والحديث هو الصوت، فلان يتحدث يعني يتكلم يعني صوت يعني يظهر الصوت، لأن الحديث هو إظهار الصوت. هنا نحتاج إلى فهم مقصود المتكلم، لكن بحجية الظهور هنا نستدل على أنه أراد العالم، نستدل على أنه أراد العالم بقرينة استمع إلى حديثه. لاحظ قال وقد نجد في سائر أجزاء الكلام ما لا يتفق مع ظهور كلمة البحر، ومثاله أن يقول الآمر اذهب إلى البحر في كل يوم واستمع إلى حديثه باهتمام، هذه قرينة يسمونها قرينة ماذا؟ قرينة صارفة مقالية، قرينة مقالية. هذه صرفت الظهور الحقيقي للفظ البحر من الحقيقة إلى المجاز، فإن الاستماع إلى حديث البحر لا يتفق مع المعنى اللغوي الأقرب إلى كلمة البحر، لأن المعنى اللغوي إلى كلمة البحر هو ذات الأموات، وإنما يناسب العالم الذي يشابه البحر غزارة علمه. وفي هذه الحالة نجد أنفسنا نتساءل ماذا أراد المتكلم بكلمة البحر؟ هل أراد بها البحر من العلم بدليل أنه أمرنا بالاستماع إلى حديثه، أو أراد بها البحر من الماء ولم يقصد بالحديث هنا المعنى الحقيقي؟ شوف يعني وما قصد المعنى الحقيقي، قصد أيضا المعنى المجازي في كلمة استمع إلى حديثه، بل أراد به الإصغاء إلى صوت أمواج البحر. وهكذا نظل مترددين بين كلمة البحر وظهورها اللغوي من ناحية، وكلمة الحديث وظهورها اللغوي من ناحية أخرى. هل أن كلمة الحديث هي الكلمة التي وضعت بإزاء معناها الحقيقي واستعملت هنا على نحو الحقيقة، أو لا استعملت هنا على نحو المجاز؟ كلمة البحر هنا، هل أن كلمة البحر المراد منها المعنى الحقيقي للبحر، أو المراد منها العالم المتبحر في العلم؟ فمن هنا نقف حذرين، لا يمكننا أن نفسر أن المراد من البحر هنا هو العالم، ولا يمكن أن نفسر المراد من البحر هنا البحر بحقيقي. وكلمة حديث أيضا لا يمكن أن نفسرها لا على نحو الحقيقة ولا على نحو المجاز. ليش؟ لأننا نجهل إرادة المستعمل. إذا احنا نبدأ نقول أنت ماذا تريد إلى قول العالم أنت، لكن المشكل لما تمر برواية وفيها منها القبيل تسأل من؟ لازم أنت تبحث هل أراد المعنى الحقيقي أو أراد المعنى المجازي في كلا المفردتين. ومعنى أننا نتردد بين صورتين، إحداهما صورة الذهاب إلى بحر من الماء المتموج والاستماع إلى صوت موجه، وهذه الصورة هي التي توحي بها كلمة البحر، أن البحر هذا صاحب الأمواج. والأخرى صورة الذهاب إلى عالم غزير العلم والاستماع إلى كلامه، وهذه الصورة هي التي توحي بها كلمة الحديث. حلمان المترددين، لكن إذا صارت هناك قرينة مثلا مكانية أو حالية أو كذا، صوت المتصل أم منفصل؟ طالب علم يقول له أبوه اذهب في كل يوم إلى البحر فاستمع حديث إلى حديثه بتمحن وانصح، هو طالب علم طالب حوزة، يعني ماذا يراد منه هنا؟ القرينة حالية، يراد منه العالم المتبحر، يراد منه العالم المتبحر. وهذه الصورة هي التي توحي بها كلمة الحديث. في هذا المجال يجب أن نلاحظ السياق. وعن ماذا كان يتكلم؟ كان يتكلم عن العالم المتبحر، يتكلم عن وأنه يجب عليك أن تستفيد منه، ويجب عليك أن كذا، وأنصت إلى حديثه. ثم يقول والخلاصة عليكم أن تذهبوا إلى البحر في كل يوم وتستمعوا إلى حديثه. من قرين شنو؟ قرينة هذه شنو يسمونها؟ مقالية. زين، في هذا المجال يجب أن نلاحظ السياق، لأن أثرت عندنا قرينة حالية، وسياق الكلام يتصل بعضه ببعض، فيستدل على أنه ما أراد البحر الحقيقي وإنما أراد العالم المتبحر. وما أراد بالحديث هو صوت الأمواج، وإنما أراد العلم، صوت العالم يعني الذي يتحدث بالعلم. قال وفي هذا المجال يجب أن نلاحظ السياق جميعا ككل، ونرى أي هاتين الصورتين أقرب إليه في النظام اللغوي العام، أي إن هذا السياق إذا ألقي على ذهن شخص يعيش اللغة ونظامها بصورة صحيحة، هل سوف تسبق إلى ذهني الصورة الأولى أو الصورة الثانية؟ إذا كانت تسبق إلى ذهني الصورة الأولى، إذن ما يمكن هنا استعمال هذه الكلمة إلا في معناها الحقيقي، ولا يمكن أن نصفها. وإن كان لا، تتبادر إلى ذهنه ماذا؟ الصورة الثانية، فنقول نعم هنا يمكن الاستدلال على أنه أراد المعنى المجازي في كلا المفردتين. فإذا عرفنا أن إحدى الصورتين أقرب إلى السياق بموجب النظام اللغوي العام، ونفرضها صورة ثانية تكون للسياق ككل ظهور في الصورة الثانية، ووجب أن نفسر الكلام على أساس تلك الصورة الثانية. ويطلق على كلمة الحديث في هذا المثال اسم القرينة، هذه القرينة التي صرفت البحر عن معناه الحقيقي إلى معناه المجازي، لأن هي التي دلت على الصورة الكاملة للسياق وأبطلت مفهوم كلمة البحر وظهورها. وأما إذا كانت الصورتان متكافئتين في علاقتهما بالسياق فهذا يعني أن الكلام أصبح مجملا ولا ظهور له، فلا يبقى مجال لتطبيق القاعدة العامة، وهي قاعدة ماذا؟ أجية الظهور. ما نجد ها؟ ما لديه لأنه ما تقدر تؤكل على شيء، حمل على هذا وتحمل على هذا إشكال. إلى هنا واضح؟ نتكلم الآن على القرينة المتصلة والمنفصلة. القرينة تارة تكون متصلة وتارة تكون منفصلة، وكلاهما يسمى قرينة. قرينة صارفة، صارفة للمعنى الحقيقي إلى معنى المجاز. عرفنا أن كلمة الحديث في المثال السابق قد تكون قرينة في ذلك السياق وتسمى قرينة متصلة، اتصلت بنفس الكلام، يعني سميت متصلة لأنها متصلة بنفس الكلام، لأنها متصلة بكلمة البحر التي أبطلت مفعولها، أي قرينة الحديث أبطلت مفعول كلمة البحر المستعملة في معناها الحقيقي وجعلته مجازيا وداخلة معها في سياق واحد. والكلمة التي يبطل مفعولها بسبب القرينة تسمى بالقرينة. بالقرينة يعني البحر المجازي هنا القرينة عليه وماذا؟ الحديث، فهو فيسمى بالقرينة البحر بالقرينة، والقرينة هو الحديث. إيه؟ ومن أمثلة القرينة المتصلة الاستثناء من العام، ومن أمثلة القرينة المتصلة الاستثناء من العام كما إذا قال الآمر أكرم كل فقير إلا الفساق، معناه جميع الفقراء يجب إكرامهم إلا الفساق منهم، هاي قرينة شنو؟ متصلة أيضا، متصلة، فإن كلمة كل ظاهرة في العموم لغة كما مر عليكم، وكلمة الفساق تتنافى مع العموم. فهنا يجب إكرام كل الفقراء باستثناء الفساق، إذن هو ما أراد كل الفقراء وإنما أراد الفقراء غير الفساق. وحين ندرس السياق فكل نرى أن الصورة التي تقتضيها هذه الكلمة أقرب إليه من صورة العموم، يعني هذا عموم لكنه مقيد، أفضل خاص مخصص، لأن التقييد مقابل الإطلاق، ما من مطلق إلا وقيد، وما من عام إلا وخصص، هنا تخصيص. فإن كلمة كل ظاهرة في العموم لغة وكلمة الفساق تتنافى مع العموم، وحين ندرس السياق ككل نرى أن الصورة التي تقتضيها هذه الكلمة أقرب إليه من صورة العموم، التي تقتضيها كلمة كل، بل لا مجال للموازنة بينهما، وبهذا تعتبر أداة الاستثناء قرينة على المعنى العام للسياق. قرينة ايه؟ فالقرينة المتصلة هي كل ما يتصل بكلمة اخرى فيبطل ظهورها ويوجه المعنى العام للسياق الوجهة التي تنسجم معه. وقد يتفق ان القرينة بهذا المعنى لا تجيء متصلة بالكلام بل منفصلة عنه فتسمى قرينة منفصلة. مثال ان يقول الامر اكرم كل فقير، ثم يقول في حديث اخر بعد ساعة لا تكرم فساق الفقراء، هنا قرينة لكنها منفصلة ما كان متصلة مع الكلام. امرك باكرام الفقراء جميل ما يطلق لك الا الفساق. فهذا النهي لو كان متصلا بالكلام الاول لاعتبر قرينة متصلة، ولكنه انفصل عنه في هذا المثال. وفي هذا الضوء نفهم معنى القاعدة الاصولية القائلة ان ظهور القرينة مقدم على ظهور القرينة. ظهور القرينة مقدم على ظهور ماذا؟ ذي القرينة، سواء كانت القرينة متصلة او منفصلة. الدليل الشرعي اللفظي اثبات الصدور، يأتي عليه الكلام ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.